الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أخوتي في الله، نحمد الله جل وعلا أن جمعنا على طاعته وذكره، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. الحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أخوتي في الله، نحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي نحن فيها بحمد الله، وهي من أعظم النعم وأجلها أن نكون مع علمائنا ومع دعاتنا، مع دعاة السنة والجماعة، مع دعاة الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة. وإننا والله سعداء بمجيء شيخنا الداعي إلى الله جل وعلا على بصيرة، فضيلة الشيخ ماهر القحطاني حفظه الله، وسدد على الحق على درب الحق خطاه، وجعله مباركا أينما كان، آمين. سمعنا المحاضرة السابقة، والآن الحمد لله جل وعلا مع محاضرة أخرى، وهي بعنوان التوحيد أعظم ما أمر به رب العبيد جل وعلا. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اعلموا أن الله خلق عبادة لغاية عظيمة وحكمة جليلة، ما خلقهم سبحانه عبثا، وما خلقهم ليتخذ منهم لهوا أو لعبا، إنما خلقهم ليعبدوه، أي يفردوه بالعبادة. قال الله تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقوله إلا ليعبدون، قال المفسرون من أهل التحقيق منهم: أي ليوحدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو الحبر البحر الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه، فقال: اللهم علمه الكتاب، دعا له بالفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله، فشهد له علماء عصره بذلك، حتى قال عبد الله بن عمر: كان عبد الله بن عباس في القرآن سيد الناس. وقال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وهو من المكثرين رواية، من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحرهم، بحر الصحابة، كان مرجعا إليهم في العلم والفتوى. قال الناظم: المكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر المقدس، صاحب دوس وكذا بن عمر، رب قيني والمكثرين الضررة. فقال رضي الله عنه: أي آية في القرآن فيها اعبدوا ربكم؟ معناها أفردوه بالعبادة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا يا عباد الله أول أمر يصادفك في القرآن، فإنك إذا قرأت القرآن ما تبدأ من قل أعوذ برب الناس، من سورة الناس، بل إذا قرأت القرآن وأردت أن تقرأه من بدايته إلى خاتمته، فإنك تبدأ بقراءته من ألف لام ميم البقرة. فأي أمر، أي أمر يصادفك، أو أي أول أمر يصادفك في القرآن عندما تقرأ من ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، سيصادفك أمرا بصيغة افعل الدالة على الحتمية والوجوب. ليس الصلاة، ليس الزكاة، ليس بر الوالدين، ليس صيام رمضان، سيصادفك أمر بصيغة افعل، أول أمر في القرآن. لمن أراد أن يتفقه ويتدبر في القرآن فليتفقه في هذه المسألة العظيمة، وهي أن أول أمر يصادفك الأمر بتوحيد الله. قال الله تعالى كما سمعت: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لنتدبر هذه الآية عملا بقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ونذكر ما جاء في السنة في تفسيرها، فنقول إن هذا أول أمر في القرآن، فيدل على أنه أعظم أمر، لأن الله به بدأ. فإن القرآن خطاب الله سبحانه وتعالى وكلامه وصفته لعباده، وصفته وكلامه لعباده، يأمرهم وينهاهم فيه، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال بعضهم: لآمرهم وأنهاهم. وقال بعضهم: ليوحدون. فأول أمر يصادفك في القرآن الأمر بتوحيد الله: يا أيها الناس اعبدوا، أي أفردوا الله بالعبادة. كذا قال ابن عباس في أي آية فيها الأمر بعبادة الله، وصدق رضي الله تعالى عنه. لأن لو قلنا أن معنى الآية اعبدوا ربكم، أي صلوا وصوموا واذكروا ربكم، لما كان هذا مفيدا لمن وجه الخطاب إليه من كفار قريش وغيرهم ممن كفر بالله بالشرك به سبحانه وتعالى. إذ أن كفار قريش وغيرهم من كفار العرب كانوا يعبدون الله، فليس كانوا يحجون ويكرمون الضيف ويدعون الله وقت الشدة. قال الله تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وكانوا يحجون بيت الله الحرام، كما روى أبو داود في سننه أنهم كانوا يقولون، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم محرمون بالحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد انقذ، شفقة عليهم أن يشركوا، أي قفوا عند هذا الحد، ولكنهم أتموا فهلكوا، فقالوا: إلا شريكا لك تملكه وما ملاك. ولكن هل نفعهم حجهم ودعاؤهم لله وقت الشدة وإخلاصهم الدعاء في ذلك؟ هل نفعهم إكرامهم للضيف؟ هل نفعهم قيامهم بالكعبة، نعم، والبيت الحرام والسدانة له؟ كل ذلك كان عند الله هباء منثورا. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا يمكن حينئذ أن يكون مراد الله منهم بقوله اعبدوا الله أي قوموا بعبادة الله، حجوا، اذكروا الله، أكرموا الضيف، لا يمكن، لأنهم كانوا يعملون ذلك. فما الفائدة من دعوتهم بشيء يقومون به؟ وإنما كانوا مع كونهم يعبدون الله يعبدون معه غيره ويتخذونهم شفعاء واسطة بينه وبين رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، كاللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. اللات رجل صالح كان مثلا يلت السويق للحجاج، فصنع له صنم وصاروا يعبدونه من دون الله ولا يريدونه، هو يقصدونه كما يقصد العابد ربه، وإنما يقولون في حجتهم بدعوة هؤلاء الأصنام من دون الرحمن: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال تعالى في كتابه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى. فحينئذ ولما أشرفوا بالله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطان، وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله كما بعث نوح إلى قومه ليكسر الأصنام ويدعو إلى توحيد الرحمن، ليكسر النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل نوح من قبله في دعوته، ليكسر الأصنام ويدعوهم لعبادة الرحمن وحده لا شريك له، كان مما أنزل عليهم اعبدوا ربكم. فلا بد أن يكون معنى الآية كما قال ابن عباس أفردوه بالعبادة. ويدل على ذلك أيضا أن كل نبي بعث إلى قومه قال هذه الكلمة اعبدوا ربكم، فلا بد أن يكون معناها أفردوه بالعبادة وحدوه، لأنهم بعثوا إلى مشركين. قال الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذا نوح إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. اعبدوا الله يعني أفردوه من عبادة. فتبين لك من هذا وهذا صدق ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه، وأنه هو القول المحقق مما يدل على قوته في العلم رضي الله عنه، عندما فسر الآيات التي العامة إذا قرأوها عبدوا ظنوها على هذا العموم أو الإجمال، أي صلوا وصوموا وزكوا لله، ليس هذا معناها. المعنى ما قاله حبر الأمة أن معناها التوحيد، الدعوة للتوحيد، أفرد الله بالعبادة يعني ولا تشرك به شيئا، ولا يمنع أن تتضمن القيام أو وجوب القيام بحقوق التوحيد من فعل المأمورات وترك المنهيات تقربا لرب الأرض والسماوات، فيكون معناها أفرد الله بتوحيده والقيام بالعبادات له وحده لا شريك له، كالصلاة والصيام والذبح والنذر، ولا تشركوا به شيئا. فإذا عرفت أن أول أمر صادفك أو يصادفك وأنت تقرأ القرآن إذا أردت أن تتدبره وتعمل بقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هو الأمر بالتوحيد. عرفت أن أعظم ما أمر الله به العبيد هو التوحيد، أعظم من الصلاة، من الصوم، من الجهاد، من بر الوالدين. ويدل على ذلك من السنة ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. رواية، وفي رواية أن يعبدوا الله، وفي رواية أن يعرفوا الله عفوا، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. نعم، فقال أول ما تدعوهم إليه، فهذا يوافق دعوة الرب لعباده. فأول ما دعاهم الله في القرآن إذا قرأوا القرآن من أوله دعوة لأي شيء؟ للتوحيد. نعم، قال فإن أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. نعم، افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث. فإذا عرفت هذه الثلاث، أن الله ما خلق الخلق إلا لتوحيده، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن أول أمر يصادفه في القرآن بصيغة أفعل الدالة على الحتم، على الحتمية والوجوب، هي الأمر بالتوحيد في قول اعبدوا ربكم أي أفردوه بالعبادة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه لليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله وفي رواية يشهد أن لا إله إلا الله، نعم وأني رسول الله، تعرف أن أعظم ما أمر الله به عبيده توحيده. فلا بد حينئذ أن تعرف معنى التوحيد. التوحيد هو ملة إبراهيم، نعم الحنيفية هي ملة إبراهيم. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. نعم وما كان من المشركين، إذ قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون من دون الله إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نعم فإنه سيهديه. فهذه دعوة إبراهيم عليه السلام هي الحنيفية، وهي الميل عن الشرك والباطل والإقبال إلى التوحيد والسنة والحق. هذه ملة إبراهيم، وهي تحقيق معنى لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون، لا إله نفي، إلا الذي فطرني إثبات. فقالوا إن التوحيد، نعم إن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله وهي معنى التوحيد، لها ركنان: إثبات ونفي. فالنفي المحض ليس بتوحيد، بل هو إلحاد. أن تقول لا إله هذا إلحاد. والإثبات المحض ليس بتوحيد، لأنه يشبه ما يسمونه عند العرب بمفهوم اللقب، كأن تقول جاء زيد، دخل زيد، أو تقول مثلا زيد قائم. هل هذا ينفي قيام القيام عن غيره؟ لا ينفي القيام عن غيره. فلو قلت الله إله لم تكن موحدا، لأنك لم تنفي الإله العبادة أو الإلهية عن غيره سبحانه. فلا بد من نفي وإثبات يدل على الحصر، فتقول لا إله إلا الله. فهذا النفي والإثبات يدل على الحصر. نعم فإذا قلت ذلك فقد أفردت الله بالعبادة وحده لا شريك له. الإله عند المتكلمين في زعمهم أنه القادر على الاختراع، وهذا المعنى هو الذي صرفهم عن معنى عن حقيقة معنى لا إله إلا الله. فيكون معنى لا إله إلا الله عندهم لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا أحسن ما يكون في إثبات الربوبية. وإثبات الربوبية لا يدخل الرجل بها الإسلام إذا كان مشركا، لا يدخل الإسلام إلا بتوحيد الإلهية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: الإله عند العرب أي المعبود. فيكون معنى لا إله لا معبود يستحق يعني العبادة لكمال صفاته وربوبيته إلا الله وحده لا شريك له. وهذا انتشر بين الكتاب الذين لا يعرفون بالدعوة إلى منهج السلف، كعبد المجيد الزنداني في كتابه في إعجاز القرآن في توحيد الخالق أو لا أذكره الآن، يقول لا إله إلا الله معناها لا خالق لا رازق إلا الله. والله هذا هو ليس هو التوحيد الذي أمر الله به العبيد. نعم فإذا قلت ما الدليل على هذا، وأن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا إله، الإله عند العرب هو إيش؟ هو المعبود. ما دليل ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا هو معنى لا إله إلا الله. قلت لك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عباد الديلي رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز لا يفتر، يمر يعني بالناس يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تصدقوا إنه صابع كذاب. فسئل عن ذلك الرجل، سأل البعض عنه فقيل هذا عمه أبو لهب. قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فلماذا كذبه أبو لهب؟ ولماذا كذبه أبو الجهل؟ ولماذا كذبه صناديد قريش من الكفار وأرادوا قتله فأخرجوه من أحب البقاع إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، كما في سنن أبي داود عندما خرج من مكة قال: لأنت أحب البقاع إلى الله. وأحب البقاع إلى الله ستكون أحب البقاع إلى قلبه، لأن ما أحبه الله فهو يحبه، اللهم صل عليه. فقال: لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فلماذا يخرجونه ويقاتلونه ويعذبون أصحابه في مكة كآل ياسر وبلال، ويلقون عليه سنة الجزور، ويضربون بكر الصديق ضربا كاد أن يهلك فيه عند الكعبة أو غير ذلك؟ كل ذلك لأنه دعاهم لما فيه سعادتهم في الدنيا ونجاتهم من الخلود في النار يوم القيامة ودخولهم دار المتقين جنة الواحد الغفار، أن يقولوا لا إله إلا الله تفلح. ففهموا معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا لأن الله أثبت لهم إيمانهم بالربوبية. فلو كان معناها كما قال الزنداني وغيره لا خالق لا رازق إلا الله لما حاربوه، لأنهم هم يقولون لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله. ففهموا أن النبي يريد منهم شيء، وهو أن يوحدوا الله بالعبادة ويكفروا باللات والعزة ومناة الثالث الأخرى. نعم، فتحقق لك من هذه المقدمة حينئذ معنى هذه الكلمة الطيبة، وهي أعظم ما أمر الله به عباده، وهي معنى التوحيد، وهي لا إله إلا الله، وهي دعوة إبراهيم عليه السلام. هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. ويتضمن ذلك الإيمان بربوبية الله والإيمان بأسمائه وصفاته. نعم، فهذا هو معنى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. هذا أعظم ما أمر الله به العبيد، كلمة التوحيد. ولا تكفي نطقا باللسان، بل ينبغي أن تصدقها بالجنان وتعمل بمقتضاها بالجوارح والأركان. فلا يكفي أن تقول لا إله إلا الله كما تقول كرامية من المرجئة، يقول إذا قال الرجل لا إله إلا الله ولم يصدق بقلبه يكفيه في دخوله في الإسلام. ويلزم من ذلك صحة إيمان من المنافقون، صحة إيمان المنافقين أو المنافقون، لأنهم إيش يقولون؟ لا إله إلا الله، لكن لم ينقادوا إلى هذه الكلمة الطيبة، كفروا بقلوبهم قبل جوارحهم. نعم، فحينئذ هذا المعنى باطل، أو القول باطل، ولا قول الجهمية المرجئة يقولون يكفي في لا إله إلا الله أن تعرفها بقلبك ولو لم تنطق بها بلسانك. فهذا يلزم منه تصحيح إيمان إبليس اللعين الذي قال إني أخاف الله رب العالمين، فهو يعرف أنه لا إله إلا الله لكن لم ينقد بها، لم ينقد إليها. وكذلك أهل الكتاب الذين عاندوا رسول الله، قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفون بقلوبهم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإذا لا يكفي في الإيمان المعرفة، ولا نطق اللسان دون الإيمان بالجنان، ولا التصديق باللسان مع الإيمان بالجنان، هذا قول مرجعة الفقهاء. وإنما حتى يصح الإيمان لا بد أن ننطق بلا إله إلا الله باللسان، ونصدق بها بالجنان، وتعمل بمقتضاها الجوارح والأركان. وذلك لأن البخاري نقل إجماعا في ذلك عن السلف، قال لقيت 1000 شيخ، 1000 من الشيوخ كلهم يقولون الإيمان قول يعني أو عمل، ولا شك أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا كان ذلك كذلك فاعرف يا عبد الله دليل ذلك أنه قول وعمل، وأنه لا يكفي القول مع التصديق، وهو ما رواه مسلم في صحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فإذا عرف الإيمان بالعمل والقول، لو عرفه بالقول مع التصديق قلنا كلامكم صحيح، نعم لمرجعة الفقهاء كلامكم صحيح، لكن لما عرفه النبي بالعمل صار هذا تعريف حقيقة شرعية للإيمان. لا يجوز تعريف الإيمان بالحقيقة اللغوية وهو التصديق وما أنت المؤمن لنا، وترك الحقيقة الشرعية ما دام تبين الحقيقة الشرعية، عرفه رسول الله وعرفه السلف الصالح. فإذا قال قائل لكن هناك نصوص تدل أنه يكفي باللسان والتصديق بالجنان، مثل يخرج الله آخر وجبة من النار، من تقول؟ كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم يعملوا خيرا قط، قلنا هذا المتشابه، لأننا أمرنا أن نفهم كتاب السنة على فهم السلف، السلف كان يقولون قول وعمل، فكيف الآن نتنازل عن فهمهم فنقول قول وتصديق من غير عمل؟ فلابد أن نفهم هذا النص على فهم السلف. آخر وجبة قالوا إيش؟ قال عقيل عنهم لم يعملوا خيرا قط، يحملوا على أي شيء؟ إما على المبالغة كما ذكر في صحيح مسلم من قصة التائب الذي قتل 99 نفسا، فلا يزال يسأل عن أعلم أهل الأرض، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد الحديث. وفيه أنه اختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فقالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط، على ظاهره إنه تحرك برجليه يسأل عن عالم يفتيه، هذه عبادة، ثم لمن أفتي تحرك إلى البلد ليتوب فيها، هذه عبادة، فإذا عمل خير، لكنه بالنسبة لغيره من العاملين لم يعمل خيرا قط مثلهم. نعم كذلك هذا الذي أخرج من النار لم يعمل خيرا قط، ليس معناها أن التصديق وحده مع القول يكفي، فلا بد من ظهور أثر العمل على الجوارح كما عرفه السلف، فقالوا الإيمان قول وعمل. إذن كلمة التوحيد وحدها لا تكفي نطقا باللسان، ولا يجوز تحريف معناها عن المعنى المراد من الرب سبحانه وتعالى، فإن كفار قريش كما قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، يعني الله يملك ذلك، فقل أفلا تتقون، يعني الشرك في الألوهية وأنتم توحدونه في الربوبية وهي توحيد الله بأفعاله، لا يكفي، فوحدوه ولازموا توحيد الربوبية التي تعتقدونه، نعم أن توحدوه في إلهية، نعم حينئذ عرفت معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، وعرفت لماذا أخرج الرسول وقاتلوه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلهم في الإسلام على هذا المعنى، وهو أن موحدوه في الربوبية وقالوا هو خالقنا، هو رازقنا، هو المدبر، لم يدخلهم ذلك عند النبي في الإسلام، بل قاتلهم ليوحدوه في العبادة. نعم، كما روى أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله، ما قال حتى يقال أن الله رب لا خالق إلا الله، حتى يعبد الله يعني يفرد بالعبادة كما اتفقنا، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل ظلي تحت وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذل والصغار من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فإذا عرفت هذا فاعرف يا عبد الله أن أعظم ما نهاك الله عنه هو ما يضاد هذه الكلمة الطيبة، نعم، وهو الشرك بالله، هذا أعظم ما نهاك الله عنه. وعجبا من هؤلاء القصاص كيف يحرفوا الإسلام، فيقول عايد القرني في محاضرة له: أعظم ما نهى الله عنه عباده تناول أو شرب المخدرات. سبحان الله، فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: إن هذا العظيم. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فلم يجعل شرب المخدرات أو تناول المسكرات أو حتى قتل الأمهات أعظم من الشرك برب الأرض والسماوات، بل جعل الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض. فإذا عرفت أنه أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض لابد أن تعرفه، ولو استغرقت الأيام والشهور في معرفته لما كان كثيرا، لأنك إذا ما عرفت الشرك وقعت في شبكة الشيطان الذي اصطاد بها قوم نوح وكفار قريش فخلدت في النار. من ذا الذي يحتمل عقله أن يفكر ساعة واحدة أو أن يتصور أنه ممن يخلد في النار فلا يخرج منها مليارات السنين؟ نعوذ بالله من النار. قال تعالى: فما أصبرهم على النار يؤتى بأنعم أهل الأرض، كما بصيح مسلم يوم القيامة، فيغمس في النار غمسة، نعم، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خيرا قط؟ يقول: لا. أدنى أهل النار منزلا رجل، أي عذابا أو عذابا، رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دمارا. فكيف من يقال أنه كافر وليس عاصي، وإنما خفف الله على ذاك الرجل من كفار قريش وهو عم النبي فشفع له فصار في ضحضاح من النار، لولا شفاعته لكان أشد عذاب من هذا. فمن يتصور أنه في أشد العذاب نار، كما في صحيح مسلم فضلت عن نار الدنيا 69 جزءا كما أخبر النبي عنها كلها مثل حرها صلى الله عليه وسلم، فمع طول المدة والسهر وشدة العذاب من يتصور أنه يمكث في النار أبد الآباد؟ أنا أعلم أن البعض يخف عليه ربما الأمر من هؤلاء الذين لم يستيقنوا بتوحيدهم، قائلين: الحمد لله النار في الأخير ستفنى، وهذا قول لعالم الجليل. نقول لهم ما كانه ابن القيم رحمه الله في رواية له وهي الأصح الموافقة للسنة: النار ناران، نار تبقى ونار تفنى. فالنار التي يعذب بها العصاة من أهل التوحيد تفنى، يعني يخرجون إلى نهر الحياة ثم يدخلون الجنة ويسمون بالجهنميين، وذلك تحت المشيئة، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم. والنار التي تبقى هي النار التي يعذب بها أهل الشرك، فهي لا تفنى والله، لا يموتون فيها ولا يحيون. أرأيتم عظمة هذه المسألة العظيمة التوحيد وما يضادهم من الشرك؟ وذلك أن الرجل يبقى دهرا طويلا يصوم يصلي يعتكف العشر الأواخر من رمضان يحج كل عام يعتمر يجاهد في سبيل الله يبر والديه ما ترك بابا من العلم إلا تعلمه بر أمه ثم يشرك مرة فيخاف من غير الله كخوفه من الله مرة واحدة في حياته مع أنه ما يعبد الصنام لكن جاء له خوف مرة من شخص فكان خوفه منه كخوفه من الله ولم يتب فإن الله يعذبه أبد الأبدين ويحبط عمله كله وإن كان في تلك الأيام كلها من المخلصين المقانتين ما دام أنه لم يتب من الشرك قبل موته برب العالمين أرأيتم خطورة الشرك ومع ذلك ترى دعاة القصاص الآن ضيعوا هذه الدعوة وصاروا يدعون إلى أمور أخرى من رقائق ومن قصص والحكايات وغير ذلك مما يؤخذ عن تعلم التوحيد الذي هو أعظم ما أمر به رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى فما هو الشرك؟ الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله ويدل على هذا المعنى قول الله تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وقول النبي أن تجعل لله صلى الله عليه وسلم ندا وهو خلقك نعم هذا هو الشرك وينقسم إلى ثلاثة أقسام إذا نجوت منها وحققت التوحيد دخلت الجنة بغير حساب شرك الإلهية شرك الربوبية شرك الأسماء والصفات شرك الإلهية ما هو؟ هو أن يعبد الرجل ربه ولكن يعبد معه غيره كما فعل كفار قريش كانوا يعبدون الله بالحج وببر الوالدين بالحج وإكرام الضيف والدعاء وقت الشدة ولكنهم ماذا ولكنهم عبدوا معه غيره ويدعوا أنهم ما قصدوا ذات الآلهة إنما جعلوهم واسطة بينهم وبين الله هل قبل الله منهم وقال هؤلاء إنما أرادوني فنام عاف عنهم كلا لأنهم باتخاذ الواسطة هذه جعلوا عبادات تلك الواسطة لا تليق إلا بالله ولا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون من الله زلفى ومع ذلك النبي قاتلهم ولم يقبل دعواهم أن نريد إنما التزلف والتقرب إلى الله فلا يغرنك اليوم دعوة المشركين من عباد البدوي والحسين والرافضة عباد من عباد أهل البيت من دون الله أنهم يقولون إنما نطلب الشفاعة من هؤلاء ليقربونا عند الله زلفى تشابهت قلوبهم فهي دعوة واحدة فإن هذه الدعوة لا تنقذهم من الخلود في النار لأن تعريف الدعاء ما هو نداء لغائب مقرون مع طلب فإذا قال يا علي يا فاطمة يا أهل البيت هذا دعاء لغائب ميت فإذا قرنه مع طلب فقال اشفع لي فقد عبده بعبادة دعاء المسألة فصار مشركا ولو جعله شفيعا كما يدعي فهو شرك أكبر لأنه عبد غير الله والدعاء عبادة فلما صرفه لغير الله صار شركا أكبرا إذن هذا هو دعاء هو هذا هو شرك الألوهية شرك الربوبية أن يدعي أن ما لغير الله لله ما لله الذي هو الأفعال أفعال الله توحيد الله في الربوبية هو إفراد الله بأفعاله فيعتقد أن لغير الله أفعال كأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والعمادة وهذا الذي يدعو إليه اليوم في قناة الرسالة المسمى بالحبيب الجفري نعم الحبيب الجفري الذي اجتمع مع قصاص الزمان في أكثر من مكان يضاحكونه ويجالسونه من غير إنكار عليه وهو يدعو للشرك الذي يستحي أبو جهل أن ينطق به فإن أبا جهل لو سألته من خلق السماوات والأرض من يدبر الأمر إيش يقول الله كما في القرآن وإذا بالحبيب الجفري الذي يخرج في قناة الرسالة يقول إن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون نعوذ بالله ألا له الخلق والأمر تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى عما يصفون، فهذا شرك الربوبية، شرك الأسماء والصفات، أن يجعل لغير الله من الصفات ما لله كالعلم. ومنه شرك الصوفية، فإنهم يقولون في مواسمهم وموالدهم: وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، فيعتقد أن الرسول له علم الغيب كعلم الله، نعوذ بالله. فهذا هو الشرك الأكبر في صفات الرب سبحانه وتعالى. نختم كلامنا لنرى ما تيسر من الأسئلة، ثم ننصرف إلى صلاتنا إن شاء الله راشدين، لأنه يعظم الإثم، يعظم إثم من شوه صورة دعاة التوحيد إلى رب العبيد. فإنه لا يخفى عليكم جرم من كان يقتل الأنبياء من بني إسرائيل، وجرم من كان يقتل الذين كانوا يأمرون بالقسط من الناس. إن جرمهم عظيم عند رب الناس، لأنهم قد غيبوا النور الذي يحصل في قلوب العباد به السرور، وهو توحيد الله وأحكامه، عن الناس بقتلهم لهم. فهذا القتل حسي، هنا قتل له نوع، فيه نوع مشاركة لهذا من وجه، وهو القتل المعنوي لدعاة التوحيد والسنة. فإنه إذا قتلهم بتشويه صورتهم والغلو في جرحهم والتحذير من حضور مساجدهم، فإنه أجرم أعظم جريمة، أجرم جريمة أقصد من أعظم الجرائم. وذلك أن الناس لا غنى لهم عن إنسان يبين لهم حقيقة ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد وما يضاده من الشرك برب العبيد. حتى قال الإمام أحمد: ما أحوج الناس إلى قاص، قاص ولو لم يكن عالم، قاص صدوق، فكيف برجل من أهل العلم؟ قاص صدوق يفتح الكتاب في مسجده ويقرأ للناس ما قالوه العلماء، صادق ما يتقمص شخصية ليست شخصيته، ولا يركب كرسي وهمي. هذا الناس محتاجون إليه، يقرأ ما قالوا العلماء في التوحيد وتعريف الشرك، يقرأ لهم كلمات من ذكرناها في المحاضرة هذه. طيب هذا يعلمهم الآيات وشروح وشرح العلماء عليها والأحاديث، نعم. ثم يأتي بعضهم في المسجد مثلا يقول: هذا الإمام أعوذ بالله قرأته سريعة ما نفهم منه شيء، ما يفهم شيء هذا. فيبدأ الناس يتلاشى حبه والجلوس إليه من قلبه، هم محتاجون إليه، نعم. فلا شك أن الرجل ولو كان في مرتبة قاص، لكن كما قال أحمد بن حنبل، قاص صدوق ينقل كلام العلماء ويستفيد الناس منه، فكيف لو كان من أهل العلم؟ نعم، الجريمة تكون أعظم في تشويه صورته والغلو في جرحه. لذلك اعتاد العلماء كالذهبي أنه لا يقبل جرح الرجال إلا من أهل العلم، يرجع الأمر إليه. كما ذكر الذهبي رحمه الله فقال لا يقبل يعني الكلام في الرجال، أو لا يتكلم في الرجال إلا تام العلم تام الورع. وعلى ذلك جرى عمل السلف. فأحمد بن حنبل ما عرف أنه تكلم في إنسان وبدع وشوه صورته وحذر الناس منه في زمن الطلب أو ابتداء الطلب، لما صار مرجعا عند الناس ونضج وصار إماما بدع الحارث المحاسبي، نعم. وأنا الآن أتعجب من أناس يدعون اتباع منهج السلف، تراهم ينكرون على بن لادن. لما؟ يقول هو يجاهد قبل أن يؤذن له شرعا بالجهاد القوة، نعم، وتلزمه بيعة لولي أمرنا، لأنه خروجه من بلادنا ومقاتلته في الأفغان لا يعفيه من الأصل، وهو أن يرجع لبيعة ولي أمرنا، لأنه لما كان هنالك وبايع أهل الحل والعقد وهو موجود يدرس الهندسة ويدرس علم الاجتماع كما كان يفعل، لزمته بيعة أهل البلاد فخرج وكون عسكر في الأفغان، هذا غلط. المقصود، فإنه أنكر عليه جهاده وقت الضعف، لأنه من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بهرمانه، فجعلوا جهاده بدعي وأنكروا عليه. ألا تنكرون على ولاة الجرح والتعديل عندما يتكلم الرجل منهم ولما يؤذن له شرعا بالكلام في الرجال من أن تكون عنده معرفة بقواعد الجرح وأن يكون أهل الاجتهاد والنظر، فيبدأ يجرح ويحذر؟ فما هو الفرق؟ والشريعة جاءت من المتماثلات، كما حذرت من لادن لأنه جاهد قبل وقته فبدعته. ألا تبدع غالي في الجرح في أهل العلم لأنه تكلم قبل وقته قبل أوانه ولم ينقل كلام العلماء في الرجل، هو بنفسه يصدر، فلا يقبل منه لا شك، ويعتبر هذا من ابتداع في الدين، لأنه إنما جرح هذا الإنسان غيرة على الدين. ولما تكتمل معه شروط الاتباع في الجرح عند الفقهاء، فإنهم يقولون كما قال الذهبي: لا يتكلم في الرجال إلا تامل عندهم الورع، فهي زيادة في التقرب إلى الله، وهي جرح، الجرح قبل أن تكتمل آلة الإنسان زيادة في التقرب إلى الله لا دليل عليها، فتكون من قبيل الابتداع في الدين. ولا تكون السنة إلا إذا نضج الرجل وصار من أهل العلم يتكلمون في الرجال ويرجع إليهم فتكلم، صار كلامه واجبا وسنة. قبل ذلك، قبل أن ينضج، كلامه في الرجال بدعة، إلا أن يكون في البدع الواضحة كبدعة الجهل، كبدعة من الحبيب الجفري الذي عرفتموها كلكم الآن لما قال إن في الكون ولياه إيش يعين الله في دبر من الكون. أما البدع الخفية فتحتاج إلى عالم، عن الشيء الذي غير ظاهر لك وقد تحتاج إلى عالم، نعم هو الذي يبدع، وهو الذي يعرف متى يبدع الرجل ويهجر. فهذا أخطر ما يكون الآن على دعوة التوحيد، تشويه صورة أهل هذه الدعوة المباركة، نعم، وسماع الكلام فيهم. فعلى المسلم أن يرجع العلماء في جرح الرجال، نعم أن يرجع العلماء في جرح الرجال. ونضرب مثلا، أنتم اجتمعتم الآن مثلا في بلد مثل هذه، إمام جمعة يذكر لكم السنة وينهاكم على البدعة ويمركم بالرجوع إلى أهل العلم من السنة، فلو فرضا أن أناسا راحوا يأخذون الناس عنه فصاروا يحضرون عند أهل البدعة، هذا يرضي الرحمن ولا الشيطان؟ لا شك يرضي الشيطان، لأن الشيطان يصطاد الناس بشبكته يوقعهم في الشرك، تارة بأن يصنع لهم ما صنع لقوم نوح، كيف أغراهم بالشرك قوم نوح؟ وجدهم قد تنسخ بينهم العلم في زمن من الأزمان فأغراهم بالشرك، كما في ما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال كانوا صالحين قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذ لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد، فلما ماتوا وتنسخ العلم عبدت. فوسوس لهم الشيطان أن أباكم كانوا يستسقون بهم فأغراهم بالشرك فوقعوا عند تنسخ العلم. فهو حريص على تنسخ العلم في عصرنا هذا بعدة أمور، منها التحريش الذي يجريه بين أهل الدعوة الحق دعوة السلفية، فإنه يجري بينهم من التحريش حتى ينشغل بعضهم ببعض فلا يدرس التوحيد. تسأل واحد منهم، نعم هو ما جلس مجلس إلا قال فلان فيه فلان كذا فلان كذا، ولا يقول كلام العلماء، هو نفسه يتكلم، هذا محدث لم يكن يفعله أحمد بن حنبل، كان في زمن التلقي الإمام أحمد يقرأ حديث الطهارة ويجمعها في صدره، يقرأ إلا الرجال ثم يقبل تبديع الأكابر من مشايخه، يأخذ كلام يحيى بن سعيد القطان أو فلان في تبديع فلان أو كذا، لكن هو ما يصدر حكم حتى إذا نضج بدع الحارة المحاسبي ونحو ذلك. فيأتي الشيطان في زمن الطلب لهؤلاء والابتداء، يعرفهم أنهم سيفهمون التوحيد لأنهم أصحاب دعوة حق، كيف يأخذهم على دعوة التوحيد فيقعوا في الشرك؟ ونسخ بينهم العلم كما نسخه قوم نوح بطريقة، وهي أن يشغلهم ببعضه، هذا فيه كذا، لا هذا فيه كذا، ما تبدع هذا أنت مبتدع إلى آخره. ثم يقعدون لا يعرفون متى يكون الشرك الأكبر في الخوف والشرك الأصغر فيه. تسأل واحد منهم كيف يكون رجل مشرك شرك أصغر في الخوف؟ يقول والله ما أدري. ما هو شرك المحبة؟ اضبطه لي. ما أدري والله ما شرك المحبة. فلان والله فلان مبتدع. طيب ما هي شرط التبديع؟ يقول والله ما أعرفها. فكيف تبدأ حمد الله؟ فإذا كان ذلك كذلك هذه دعوة الشيطان الذي جاء خبره في مراه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يبس أن يعبد في جزيرة العرب، لما رأى أن الأمر ستبل النبي والصحابة وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها يأس أن يطاع في الشرك، هذا يأس من عنده، ولكن قال سيكون له يعني حظ من التحريش بينهم. لما؟ لأنه إذا حرش بينهم ضعف الدعوة التوحيد من باب ولا تنازعوا فتفشلوا، فإذا ضعف داعي التحصيل للتوحيد، لأن التحصيل يكون أكثر ما يكون عندهم في الرجال والتحريش وكذا، فينسون دعوة التوحيد فيقعهم في الشرك وهم لا يشعرون، كما تنسخ التوحيد في قوم نوح فوقعوا في الشرك. فاحذروا دعوة الشيطان عباد الله، نعم، واتقوا الله وأطيعوا الله في قوله وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، ما قال أطيعوا المبتدئين، هذا عاصي الذي يقول له مبتدئ ترى هذا الشخص مبتدئ لعبد تحضر مسجدا، عاصي إذا أطعته أنت. لما؟ لأنه ليس من أهل العلم، والله قال فاسألوا أهل الذكر، فقل اصبر يا أخي نرجع للعلماء، هكذا قل له. أما أن تتخذ قرار تستمع من مبتدئ فأنت عاصي مثله، وهو مبتدئ أنه تكلم في غير فنه ولم يضبط هذا العلم العظيم جرح، حينئذ تكون أنت وياه ممن قد يصدق فيكم يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين والمغربين فبئس القرين. فإياك أن تقارن الجهال هؤلاء المتهورون، قارن أهل العلم الذين إذا جلست معهم من طلبة العلم أفادوك في باب الطهارة، في باب التوحيد، أفادوك بنقول كلام العلماء في الرؤى في المجرحين، قال فلان شيخ ترى هذا فلان مبتدع، هذا شيخ عالم جزاه الله خير مثل الشيخ بن باز بدع بن لادن، قال ليتب ابن لادن من طريقة الوخيمة، من تكلم على ابن باز بعد الكلمة؟ لا مرجع مجتهد. أما يأتي الصغار يتكلمون بالتبديع يكون التطاحن ويكون تفرق، غلط، لم يجري هذا عمل السلف عليه، ما عرف يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل ومالك والأوزاعي هم صغار يطلبون العلم، هذا مبتدع، هذا كذا، وتشنج المجلس يا أخي، ما عرف عنهم هذا، عرفوا أن يتلقوا على كابر في التبديع وينشغلوا هم في ذات أنفسهم، يمسكوا ألسنتهم ويشغلوا بطلب العلم حتى صاروا أئمة. لذلك ترى هذا الصيف من الشاب تخرج عالم إلى الآن لا يحسن، والله لو سألته هل نية في ابتداء الوضوء تكون نية مجملة أو كل عضو من أعضاء الوضوء له نية خاصة؟ يقول الله ما أدري. وإذا به يبدع كيف هذا الكلام يا أخي؟ اتق الله. أول مسألة الطهارة ما تعرفها وتبدع، وإنما أتاه الشيطان من جهة، وهو قوله إذا أردت أن تكون سلفيا فكن مثل أحمد، أحمد بدع الحالة المحاسبة، أحمد لأنه يعرف كيف يبدع، أنت ليس مثله، نعم، فلا يغرك الشيطان بهذه التهويلات، فإنه لا يعرف مداخل الشيطان إلا أهل العلم، فكن منهم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
بارك الله فيك.
الله أكبر الله
الصلاة.
حي على الصلاة. حي على السلام.
جزا الله شيخنا على هذه الكلمة الطيبة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيوة، تقل إلى بعض الأسئلة إن شاء الله
شوي، إذا فيها أسئلة مهمة.
أسئلة مهمة،
شوف في حافة الصفحة الأسئلة ترجمة تكون شخص آخر
إن شاء الله.
هذا الشيء المهم أعتقد أنه فيه نفع.
طيب، بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول البعض أنه على طالب علم يجب على طالب علم يحفظ القرآن قبل كل شيء، وإنه سيجد صعوبة في طالب العلم، هل هذا صحيح؟
الحمد لله رب العالمين. سئل عبد الله المبارك أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله، أيبدأ الرجل بطلب العلم أم بحفظ القرآن؟ فقال رحمه الله: إذا كان معه من القرآن ما يصلح به صلاته فليبدأ بطلب العلم، وهذا من فقهه، لأن حفظ القرآن مستحب وطلب العلم فرض عين. خرج ابن ماجه في سننه عن ابن عباس وعن أنس أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الإمام أحمد: الفريضة منه ما لا يقوم دين الرجل به، كلمة التوحيد وما يضاده من الشرك والسنة والبدعة والصلاة وكل ما يقوم به من معاملة أو معاملات، فهذا فرض عين. وأما حفظ القرآن فمستحب، فإذا أراد أن يكون لنفسه قوة علمية للإفتاء فأعظم ما يجب عليه حفظ آيات الأحكام: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نعم، ونحو ذلك من آيات الأحكام وأحاديث، وكذلك أحاديث الأحكام. أما حفظ القرآن مستحب وطلب العلم فرض، فليقدم إذن الفرض على المستحب. نعم.
طيب، هذا سائل أسئلة كثيرة حول طريقة طلب العلم، قل مثلا كيف نجمع بين طلب العلم والعمل، وهل هناك دول مثلا تنصحون بها لدائما في طلب العلم حفظكم الله؟
الآن الحمد لله قد كثرت الوسائل في اتصال العلماء. هناك درس الشيخ العلامة صالح الفوزان بالرياض مثلا وغيره من أهل العلم المعتبرين، وهو الذين أثنوا عليهم أهل العلم، فيمكن أن تتصل معهم عبر الشبكات العنكبوتية وتحضر دروسهم والحمد لله. نعم، وإذا كان في بلدك درس يعني مثل الدروس التي تقام في هذا المسجد مثلا، ارتبط بها واستفد منها، ما دام والحمد لله أن من يبين العلم فيها متبع لمنهج السلف. وأن تهاجر من هذه البلد لتطلب العلم، طيب إذا استطعت أن تذهب إلى المملكة العربية السعودية وتجلس عند العلماء هذا والله طيب، لكن بعض الناس لا يقدرون على هذا. فإذا ما قدروا هل نقول أقعد هنا مكتوف اليدين؟ لا، أطلب العلم بحسب ما تستطيع. العلامة الشيخ ناصر ما تيسر له علماء في الشام كثر يجلس إليهم، وكان عندهم من قلة ذات اليد بحيث لا يستطيع الهجرة للمملكة العربية السعودية، فبحسب ما يستطيع فعل، قرأ في كلام السلف حتى أثنى عليه علماء العصر. الله يقول: فابتقوا الله ما استطعتم. المهم أن تصنع ما تستطيع. نعم. طيب، آخر سؤال شو لنا؟
هذا سائل من حياك الله تعالى يقول شيخ أرجو أن يتكلم في صفات الله بغير علم ويصف الله بأوصاف لا تليق جل وعلا وقد حضر من العلم وأمروه بعدم التدريس ولكنه يواصل التدريس فعند النصيحة
والله أنا النصيحة أن تذكروا لي اسمه إذا كان فيه مصلحة إذا كان فيه مفسدة لا تذكروه منهم
اسمه نور الدين
نور الدين ماذا؟
عندنا في هنا في مرسية
هذا نور الدين يصف الله بإيش؟ إيش يقول في كلامه؟
كأن يقول مثلا بأن لله وجه ثم يقول هل هذا الوجه يعني طويل مستدير صغير الله جل وعلا له لحية
أعوذ بالله
هل لله تعالى له لحية ثم يقول الله أعلم قد تكون له لحية هل هذه اللحية طويلة أم قصيرة الله جل وعلا له لباس لباس يلبسه من فوق ولباس يلبسه من تحت
أعوذ بالله
هل هذا اللباس من حرير أم هو من صوف أين أخيط له في الصين أم في أمريكا
أعوذ بالله
أعوذ بالله من غضب الله يقول الله جل وعلا له 6 أصابع هذا في الدنيا أما في الآخرة قد يكون له 4 قد يكون له 3 أصابع الله كيف هي هل هي طويلة هل هي نحيفة هل هي كبيرة هل هي قصيرة يقول الله جل وعلا على العرش استوى لكن نحن أين العرش لا ندري أين هو أهو في الجنة أهو في النار أهو تحت الأرض أهو يعني فوق الشمس أهو فوق القمر الله أعلم وفي الحقيقة اتصل بعض الأخوة بأهل العلم ومنهم شيخنا العلامة شيخ ربيع وشيخ عبد العزيز الراجحي وشيخ فلاح إسماعيل فحذروا منه الحمد لله جل وعلا ومنعوه من التدريس أي توقف عن التدريس لكن للأسف الشديد أن هذا الرجل تظاهر في أول أمره بأنه توقف عن التدريس ولكنه في هذه الأيام الأخيرة عاد الكرة وأصبح يدرس وبعض الشباب التبس عليهم الأمر بمجرد قوله أنه قد تاب قال تبت فنحن بينا بالحقيقة أن التوبة كما ذكرها ربنا جل وعلا وبينها في كتابه الكريم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأول أن يتوب ثانيا أن يصلح ما فسد ثالثا أن يبين للناس أنه كان على خطأ وعليه أن يتوقف من التدريس كما نصح أهل العلم يعني كما ذكرنا آنفا ذكرنا بعض أسماء أهل العلم لكن الرجل ما زال مستمرا وله أشطة توزع هنا وهناك وهناك من يدافع عنه والله المستعان يدافع عنه الشباب لكن قد يكون هؤلاء الشباب محذورين عن مغرر بهم وملبس عليهم فنرجو يعني كلمة من فضيلتكم وأن توضح الأمر للأخوة حتى يكونوا على بينة وعلى بصيرة أحسن الله إليكم
وفقكم الله أقول نصيحة ابن سيرين نقلها مسلم في مقدمته رحمة الله عليه قال إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عما يأخذ دينه خاصة باب الاعتقاد خاصة صفات الرب سبحانه فإنها تؤخذ عن العلماء نعم فهذا الكلام الذي ذكره هذا الرجل يدل أنه مبتدع ضال لا يعرف أو لم يقدر الله حق قدره فتقدير الله حق قدره كما قال وما قدر الله حق قدره أن يلزم في صفته سبحانه الكتاب والسنة لا يتعداها بطرح إشكال ولا استفهام يصفه كما وصف به نفسه وصفه به رسوله وصفه العلماء أجمع رحمة الله عليهم لا يزيد من ذلك هذا الكلام مبتدع يوم أن يقال لا هل له لحية وإذا كانت لحية لا أدري هل هي طويلة هي قصيرة هذا ذكرني بالأحباش الذين في لبنان الذين يسلبون الله يذكرون يصفون بالسلب، الله ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا في المنابر، ولا يقول هو فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال وهكذا. فلا أدري هل تأثر بهم. فعلى المسلمين أن يحجروا مثل هذا الرجل حتى يبين، كما قال الله تعالى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك تب عليهم، ثم بعد أن يبين لا يقبل عنده أيضا حتى يثني عليه أهل العلم ويتبين أنه من أهل العلم يصلحون للتدريس. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خيرا.